بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية دقيقة جدا. أنا أرى، وهذا اجتهاد مني والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، تقرأ قراءتين: إنه كان ظلوما جهولا، استفهام إنكاري، لا، كان طموحا أراد أعلى مرتبة عند الله، أو حينما نسي حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا تقريرية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يعني للتقريب، إنسان في عنده أولاد كثر وهو غني جدا، فأما لكل ابن يعني دخل شهري ومركبة وبيت إلى آخره، لكنه قال: الذي يأتي بشهادة علمية من بلد بعيد أعطيه نصف المعمل وإلا أجعله يتسول، ما عاد في حل وسط، إما أن تكون فوق الملائكة أو دون أحقر حيوان. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. في ملمح دقيق: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معنى ذلك التصديق رزق كبير، أن تكون مؤمن بإله عظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى ورسول كريم. هذا الدين شيء مهم جدا. يعني أنا نقطة دقيقة: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فلذلك الإنسان لو أخذنا 8 مليارات إنسان الآن، 8 بالضبط، فيهم واحد بيحب الفقر ولا واحد، فيهم واحد بيحب القهر ولا واحد، بيحب المرض ولا واحد. فيهم واحد ما بيحب الغنى، دخل كبير، زوجة على مزاجه، أولاد أبرار، بنات إلى آخره. فحاجات الإنسان سلامة، سعادة، استمرار، هي تنطبق على 8 مليارات إنسان. السلامة من مرض، من فقر، من قهر، والسعادة يكون لك بيت معقول، زوجة صالحة، أولاد أبرار، بنات محتشمات إلى آخره. ومين ما بحب يعيش 130 سنة؟ أحد شيوخ الأزهر عاش 130 سنة. السلامة والسعادة والاستمرار هذه رزق من الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذا أحب الله عبده ابتلاه. نقطة دقيقة، يعني مريضين أمام طبيب، واحد معه التهاب معدة حاد أخضعه لحمية قاسية جدا على الحليب فقط 6 أشهر، والثاني معه ورم خبيث منتشر. سألوا الثاني ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. أيهما أفضل؟ نحن كأمة إن شاء الله مع الحق نحن، بس يعني في تقصير، نخضع لمعالجات كثيرة من قبل الله عز وجل، هذه المعالجات لعلها تنتهي لنا بالجنة. أما الطرف الآخر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، نعم، فإذا هم مبلسون. فأرجو الله يجعلنا من هؤلاء.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم. سأتحدث بإذن الله عن معاني 5 للصلاة وقوة. الخاصية الأولى أو المعنى الأول للصلاة أنه عمل مستمر متكرر في حياة الإنسان. وعندما نتحدث عن عمل متكرر مستمر في حياة الإنسان نتحدث عن خاصيتين لهذا العمل اللي هي الصلاة. الخاصية الأولى أنها التزام، فعندما يلتزم الإنسان التزاما إيجابيا بأي فعل إيجابي في الحياة دائما يصبح له إفرازات قوية جدا لهرمون من هرمونات السعادة اسمه الدوبامين. هذا الهرمون هو واحد من الهرمونات التي تعطي للإنسان التزام في حياته عندما يكون مرتبطا بالتزام إيجابي. وهذا الهرمون أيضا سلاح ذو حدين، عندما يكون هناك التزام إيجابي هذا الهرمون يسعد صاحبه فقط، لكن عندما يكون هناك عادة سلبية هذا الهرمون يصادر. معنى يصادر؟ أنه يمنع الإنسان عن كل بقية حياته، وهذا الذي يحدث للمدمنين على الأشياء السلبية كالإدمان الإلكتروني أو الإدمان على المخدرات وغير ذلك، تسمى مصادرة هذا الهرمون. إذا الخاصية الأولى أن مجرد التزام الإنسان بفعل إيجابي مرتبط بعقيدة وعلاقة بالله عز وجل تعطي هذا الهرمون اللي هو واحد من مضادات القلق والاكتئاب وغير ذلك. الأمر الثاني أن الصلاة تعد بالنسبة للمسلم إنجاز، عندما يلتزم ويصلي فقد أنجز، فقد قدم بين يدي الله إنجازا. هذا الإنجاز نفسه يعطي للإنسان هرمون آخر اسمه هرمون الإندروفين، الذي يشعر به الإنسان، يشعر بسعادة عندما ينجز أي شيء إنجاز. فكيف لما يكون هذا الإنجاز هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. إذن هذا المعنى الأول للصلاة. المعنى الثاني أن عندما يصلي الإنسان بهذه الحركات وهذه الأركان وهذه النيات وهذه المقاصد فهو يشعر بالغائية. معنى الغائية أن لحياته معنى، وإن الحياة الضنك التي يعيشها الناس الآن، اضطرابات نفسية وقلق واكتئاب وانتحار وغير ذلك، هو واحد من أهم أسبابه وفقدان الإنسان القدرة على التمتع بالحياة أو الشعور بأهمية وجودهم. وحنا تابعنا بعض الفنانين الأمريكان اللي كانوا من كبار الأغنياء وكانوا من أكثر المشاهير كيف انتهت حياتهم بالانتحار. السبب هو فقدان هذه الغاية، لماذا نعيش؟ لكن المسلم الصلاة هي تحقق له العبودية، والعبودية واحدة ليس واحدة، هي أهم ركن من أركان الشعور بالغاية، بمعنى أن للحياة معنى. الأمر الثالث أن هذه الصلاة بخاصية الغاية وخاصية الالتزام وخاصية الإنجاز هي التي تعد أكبر حماية ووقاية من الاضطرابات النفسية، منها الاكتئاب، منها القلق وغير ذلك. ولذلك من يصلي تلك الصلاة بهذه المشاعر وهذه المعاني يصعب أن يكتئب، لأن الاكتئاب 70% من أسباب الاكتئاب هي التراكبات اليومية، 30% تكون أحداث عادة تصيب الجميع، حتى المصلي قد تصيبه بسبب أحداث، لكن أغلب الاكتئاب وأغلب الاضطرابات النفسية هي تراكمية، إنسان ينسى نفسه إلى غير ذلك. هذا التراكم يستحيل أن يكون عند إنسان يقيم صلاته بهذه المشاعر وهذا الشعور وهذه الهرمونات وغير ذلك. رابعا أن الصلاة هي تجديد علاقة، وتعرفون أن علاقة الإنسان دائما علاقة الإنسان هي التي تعطيه قوة في حياته، فكيف لما تكون علاقة هذا الإنسان بربه؟ الإنسان مجرد يشوف أصدقاء، يلتقي بأصدقاء، يشعر بالسعادة، يشعر بالاتزان، فكيف لما أنت تجدد علاقتك بالله عز وجل بشكل يومي ومستمر؟ فهذه تعطي أيضا للإنسان قوة غير طبيعية. الأمر الخامس وهو أن الصلاة يومية، بمعنى بشكل يومي أنت تصلي. تعرفون معنى أعلى تفسير وأعلى وصف للسعادة ووصفت به السعادة هي أن تعيش اللحظة أو تعيش الآن وهنا، وهذه مجرد هذه الكلمتين أن تعيش اللحظة أو تعيش الآن وهنا، لو فتحتم أي محرك بحث لوجدتم على الأقل 2 مليون يعني مبحث أو كتاب أو مقال حول هذا الموضوع الآن وهنا. الصلاة تخليك تشعر باللحظة. ما معنى أن تشعر وتعيش اللحظة وتصلي بشكل يومي؟ تعني أنك تتمتع براحة بال. راحة بال هي التراكم الذي تعطي الإنسان طمأنينة في المستقبل. راحة بال معنى راحة بال، أنا الآن مرتاح، ورائي صلاة بعد ساعة، صليت قبل ساعة ونصف، وهذه الصلاة متكررة، بمعنى أعيش راحة بال وأشعر بوجودي وأهميتي ومعنى لحياتي، وهذه هي التي تعطي أعظم اتزان، التي أعتبر أن أعظم قولة فيها هي قولة الإمام علي رضي الله عنه عندما قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لو جئنا وفصلنا هذه القولة في الزمن لوجدنا هي أن تعيش هذه اللحظة، تعمل للآخر كأنك تموت غدا، وتعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا. هذه المعاني الخمسة هي التي تؤهل الإنسان بين قوسين لامتلاك واحدة من أعظم القوة التي يحتاجها الإنسان، والتي هي مناط التكليف ومناط السلامة في الآخرة. ما هي هذه القوة؟ هي ما يسمى بالوجدان. إحنا علماء السلوك عندنا كمسلمين، نحن كمسلمين نعتبره الوجدان الذي مناطه القلب، بينما الغرب أيضا علماء السلوك في الغرب يسمونه الضمير، وهذا الضمير أو هذا الوجدان هو من الفطرة التي فطر الناس عليها جميعا. ما هي هذه القوة؟ هذه القوة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شعور داخلي عند الإنسان يجعله يشمئز وينفر من كل سوء أو شر أو معصية أو ذنب، فتبعد هذه القوة تبعده، وحتى لو أراد أن يقترب يتحرك عنده الإشمئزاز والنفور. هذه القوة أيضا هي التي تجعل الإنسان تدفعه وتحفزه لفعل الواجب، فتشجعه، ويكون منتهى هذا التشجيع هو راحة البال، الراحة وقرة عين، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرة عيني جعلت في الصلاة أرحنا بها يا بلال. هذا الضمير يسمى، هذه نسميه الوجدان القلب، الذي أعتبر أن أعظم ما قيل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأيضا إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه القوة بين قوسين قوتها كيف نقويها؟ طب الحال تقوى بعبادة القلب، الحب، التسامح، العطاء، اللطف، الصدقة إلى غير ذلك. هذا يقويها. يقويها أيضا طهارة الظاهر والباطن، أن يكون هناك توافق وانسجام بين ظاهر الإنسان وباطنه. مجرد هذا الانسجام يقوي هذا الوجدان بشكل كبير جدا. لكن من الذي يشحنها؟ هي الصلاة. فشحنها اليوم المستمر هي الصلاة بتلك كل تلك الاستعدادات التي تكون قبل الصلاة، ومنها مقاصد الصلاة، لماذا أصلي، ومنها الطهارة، ومن اختيار المكان المناسب والمكان الطاهر، ومنها الحركات وغير ذلك.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور عمر حضر،
أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن كل صفوف وفصول ومدارس العالم فيها أمثال هؤلاء التلاميذ والطلاب لكنا تقدمنا وصرنا من عصر التابعين، ثم تقدمنا خطوة أخرى إلى احتلال الفضاء ونشر السكينة في الأرض. لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أولا، بعد نصف قرن من الدعوة تكشفت لي أمور من واقع الناس، أن إصلاح القلوب يحتاج إلى مجهود من الدعاة والعلماء أكثر من تعليم العلم، وليس هذا انقاصا من قدر العلم، لكن تهيئة الأرض لاستقبال غيث العلم. وهذه مرحلة، يعني هذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أن نهيئ القلوب لاستقبال كلامنا اللي هو منقول عن الكتاب والسنة. وكان السلف الصالح يوجز في نصائحه، فكانت تصل إلى قلوب تنفذ عمليا. يعني أذكر حكمة للحسن البصري، كان وأنا في المراحل الأولى من التعليم، إلى الآن ترتسم أمام ناظري: يا بصري، ما الذي يجعلك هكذا في حالة سكينة دائمة؟ يقول: أمور أربعة. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. أيقن بآية كريمة: وفي السماء رزقه وما توعدون. لا يستطيع إنسان، لا رزق يذهب إليك ولا رزقك يأتي، لا رزق يذهب إليك ولا رزقك يأتي إليك. خلاص، هذا مقدر. الأمر الثاني: علمت أن الله مطلع علي في كل لحظة، فخشيت أن يراني على معصية. قضيت الرقابة وحب الله عز وجل والرهبة منه بجناحين ورأس الطائر. نحو الله الطائر له رأس كالقلب، الرأس والجناحين. الرأس محبة الله، والجناحين رجاء في الله وخوف منه. إذا مال أحدهما يعني اعتدل الآخر. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. علمت أن الله مطلع علي في كل لحظة، فخشيت أن يراني على معصية. علمت أن عملي لن يقوم به غيري فاطمأن قلبي لذلك. يعني او ف يعني فاجتهدت فيه، علمت ان عملي ده بالذات. في هذا العام تكلمنا عن الصلاة، هذا هو الفرض الذي لا يقوم بالوكالة، زكاة، حج، اي صيام، لكن الصلاة امر فردي. علمت ان عملي لن يقوم به غيري. وبعدين يبتدي يسأله: يا ترى اوصل لابويا ايه بعد ما مات، وامي، ياريت كان ابوك هو اللي عمل، وياريت كان امك اللي عملت وكفتنا هذه المسألة. لكن هذا لا ينقص من عملك. انا رزقي عند الله عز وجل فاطمأن قلبي لذلك، فلا يتحكم انسان فيه. سبحان الله. الله مطلع علي في كل لحظة، خشيت ان يراني على معصية. ثم عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وبعدين سبحان الله، هناك يوم فيه حساب فأعددت نفسي له. الموت جاي وهو جاهز، بحيث من رحمة الله أن جعل لنا الصلوات الخمس بحيث أن لما ألقى الله آخر عمل هو الصلاة، ونطقت بالشهادتين، فهذه الأربعة التي تحرك القلوب نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية وحبا ومخافة من الله سبحانه. وجزاكم الله خيرا وأعطيتموني درسا في التواضع أن تستمعوا لمثلي، وما أوقفني هنا إلا كبر السن فقط. والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
دكتور محمد السيد، أنا أستأذنك في أن أبقى في موضوع الصلاة إذا أذنت لي، لعلها فرصة لن تتاح في جلسات أخرى لذكر بعض التجارب المتميزة. التجربة الأولى ووجه ذكرها حتى نعلم نحن المسلمين فضل الله علينا أن ولدنا مسلمين، وكبرنا وقد تكيفت ساعتنا البيولوجية مع أوقات الصلاة. فننظر إلى حال رجل أسلم بعد أن تعود نظاما في الحياة في بلاد أمريكا، هو الدكتور جيفري لانغ، أستاذ الرياضيات في جامعة شيكاغو، وهو من أصول ألمانية ويعتد بها لأن أباه ربى على هذا، فهو داخل المجتمع الأمريكي من أكثر الناس صرامة، وأسرته في الاستيقاظ في وقت محدد طيلة السنة. فلما أسلم اشتد عليه أمر أن يقوم للفجر، والفجر يدور مع الفصول تقدما وتأخرا، لكن انظر إلى هذه العزيمة. وحكى هذا في كتابه الصراع من أجل الإيمان الذي حكى في قصته، يقول أنا مسلم لابد أن أصلي الفجر في الوقت، أنا كأمريكي جيفري لانغ لا أستطيع أن أقوم في أوقات بعينها، فماذا أفعل؟ فانظروا إلى العزيمة والهمة والذكاء والإبداع. راح إلى السوق، اشترى 3 ساعات منبهة من دوات الأجراس المزعجة، وصار إذا كان الفجر مثلا الساعة 6 يضع الأولى في إلا ربع، والثانية في إلا 10، والثالثة في إلا 5، ثم يضع الأولى عند رأسه، والثانية في بهو البيت، والثالثة في الحمام. قال فلما يرن الجرس الأول أحس كأن رأسي تكاد تنفجر، وأهوي عليها بقبضتي أسكتها، ثم أعود إلى النوم، لكن لا أستطيع أن أعود إلى الاستغراق الذي كنت فيه إلا بمقدار النصف، فيصير عندي استعداد. أنه قال عندما يرن الأكثر إزعاجا في البهو أقوم كالمجنون أضربه بقوة وأرتمي على الكنبة، لكن صار عندي استعداد الاستيقاظ 3-4. فإذا رن الثالث بعد 5 دخل الحمام فأسكته بهدوء وتوضأ عند المغسلة وصلى. فيا للهمة يا أخي، يا للإيمان، ويا اليسر الذي عندنا. ويوم القيامة عندما نقف في طابور واحد نحن أمثال هؤلاء، ماذا نفعل يا أخي؟ ماذا نقول؟ نحن الذين عندما ولدنا أدن لنا في الأذن الأولى وأقيمت الصلاة في الأذن الثانية، فبرمجنا البرمجة النهائية على الصلاة. هذا مثال أول. المثال الثاني روجي جارودي. روجي جارودي أسلم سنة 1984، وأسلم في مجالس عسيرة لنقاش فلسفي عسير وصعب مع الشيخ محمد حميد الله الباكستاني، العالم الكبير المترجم والمفسر والمؤرخ السياسي، الذي قضى 60 في باريس، وكان له مجلس منتظم طيلة هذه المدة يوم الجمعة مساء، ولا يجيء إليه كبار العلماء والفلاسفة والمفكرين والسياسيين والإعلاميين الفرنسيين، وقلما ينجو مجلس من شخص منهم يسلم. في هذا المجلس أسلم جارودي بعد صراع عسير، وبداية الفكرة من الجزائر سنة 1941. هو كان قبض عليه كشيوعي ملزم بالخدمة العسكرية، حصل على الإجازة في الفلسفة، ما عندهش خيار، حطوا على الخدمة العسكرية الإجبارية، وهو شيوعي، فراح داخل الجيش يوزع منشورات الحزب الشيوعي، مسكوه. إيش العقوبة؟ ما هي العقوبة؟ انظروا إلى العنصرية، أخذوه إلى تروازيام ريجيمو، إلى الجيش الفرنسي الثالث الذي ليس فيه إلا المغاربة والتوانسة والجزائريين والموريتانيين والسنغاليين، هاي عقوبة له، وفقد قيادة 10 من الفرنسيين، أخذوه هناك. دغري دخل على تروازيام ريجيمو، وصل الألمان. الفرنسيين الشجعان الأبطال، هرب الجيش الأول والجيش الثاني
ودفعوا بالجيش الثالث ليبطئ الدبابات الألمانية، فمسك بهم جميعا، فمسك بقاروذي، فأخذ إلى صحراء الجزائر، قتلهم الجوع وموريس تعلم كل أنواع التعذيب من النازيين الفرنسيين، فقرروا أن يضربوا وهم عسكر ومسجونين داخل، فأمر القائد العسكري الفرنسي النازي أنه يقتلهم. جاب الجنود الجزائريين، جاء واحد جندي مطيع مسكين درويش لا يستطيع أن يرد، بس لما صفه أمام قال لا لا أفعل هذا، فهو حمل المسدس قال له إذا لم تقتلهم أنا أقتل، قال اقتلني أنا مسلم وجزائري وعندي نخوتي، أعطهم سلاحا وأعطني سلاحا وقاتلهم، أما نقتلهم هكذا. قال انقدحت فكرة الإسلام سنة 1941 في أعماق صحراء الجزائر، عاشت هذه الفكرة تراوده وهو يمشي ويقرأ ويتعب ويبحث وينجن ويترجم ويقرأ من 41 إلى 84 43 سنة، لكن في محطة تتصل بالصلاة. سنة 74 كفيلسوف كبير وباحث سيجتمع مع مستشرق عظيم اسمه شارل بيلا، أرجو أن لا ينسى هذا الاسم، وألف معا كتابا رائعا 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 اسمه المسجد مرآة الإسلام، ومن عمارة المسجد وأقواس المسجد وقباب المسجد وهندسة المسجد وجمالية العمران المسجدي استخرجوا قيم التوحيد وقيم الإخاء وقيم الإخلاص، استخرجوا وقارنوا هذا به بمتعامدات الكنيسة المتصالبة التي تربز إلى التثليث، وهذا قبل أن يسلم بعشر سنوات، ومات شارل بيلا ولم يسلم، وبقي قاروذي والكتاب قيم على الحصار، لم يترجم إلى الإنجليزية، لم يترجم إلى العربية، بقي حبيس اللغة الفرنسية المحدودة الانتشار، ولكن في هذا الكتاب فهم الرجل ما علاقة عمران المسلمين بعقائدهم، إلى أن شاء الله له أن يسلم. في هذه الجلسة يحكي لي أخ مغربي حضر مهندس وكان مواظبا على المجالس، قال آخر شيء يقول له حميد الله دكتور قاروذي أنت الآن اقتنعت بلا إله إلا، خلاص يقول له نعم، ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، يقول له قل أشهد أن محمد رسول الله، يقول له لا لا أستطيع أنا، لا ما زالت عندي أسئلة وما زال عندي إشكالات، أنت لابد أن تعينني على حلها لأنني أجهل اللغة العربية، وهذه نقطة ضعفي، وكان يحكي عنها دائما، هو مفكر عملاق وفيلسوف خارق، وكانت فرنسا تعتبره عقلها الأول إلى أن صدمت فيه فحاربته لما أسلم، لكن مشكلته لا لم يتعلم العربي، مش ليس مثل مثلا ليوبولد فايس أو مثل موريس بيكاي أو مثل آن ماري شمال، هؤلاء يتعلموا العربية وأبدعوا فيها، وبعض المستشرقين ما أسلموا لكن كانوا متقنين للعربية، ليس مثل فلاتشي فالجيني، فكان مسكين يقول أعني على، إلى أن الجلسة الرابعة أو الخامسة بعد أن أعلن الشق الأول من الشهادة، أسابيع كل جمعيته ويأتي بأسئلته ويجيبه عن حميد الله، وكان يتقن الفرنسي حميد الله عنده ترجمة للقرآن الكريم إلى الفرنسية من أجل ذي الترجمات. أختم بالقصة الآتية، حصل زلزال مروع في أحد البلدان الإسلامية، وكان زلزالا عموديا فأفنى المدينة بأكملها، وبقيت حكايات وصل بعضها إلى والدي رحمة الله عليه من سند موثوق، فحكى لي بعضها وأنا طفل فأذكر من اثنين، الأولى زلزال كان في الستينات وكانت الموجة الإلحاد والشك والسخرية بالمتدينين، فخمسة شباب عينوا فورا معلمين مدرسين وذهبوا إلى هذه المدينة وما زالوا عزاف، فاكتروا منزل واحد وجلسوا مع بعضهم، وفي الليل يسهرون يتذاكرون يتسامرون إلى آخره، أربعة لا يصلون واحد يصلي، فهم جالسين طال السهر، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا وضعت الغلاية على النار وتركت الماء يسخن، كان وقت برد ونسيت نفسي لعل الماء تبخر، فقام إلى الماء أطفأ عليه النار وراح يمشي يتوضأ، فبدأوا يسخرون منه، فرجع بالغلاية في يده ووقف عند عتبة الباب يجادلهم، ففي هذه الثانية كان الزلزال العمودي الذي أفنى كل شيء، هم الأربعة ماتوا وهو حمته الإسمنت المسلح الذي يوضع الذي يكون فوق الباب، وبعد أيام وصلوا إليه وجدوه واقفا يشرب من هذا الغلاية الماء ويتنفس من ثقب كما لو صنع بعناية الله، وهنا منهار وهنا منهار. الثانية حكاها لي أيضا الوالد. كل حانوت يكون عنده غرفة خلفية كما حكى شيخنا الطريري في قصة الصحابي اللي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنده غرفة صغيرة منحنية وسقفها مائل لكن اسمنت مسلح قوي جدا، وهناك يصلي وهناك يأكل وهناك يستريح وهناك يخزن فائض السلع إلى أن يأتي وقت عرضها على الرفوف. فهو وقت صلاة العشاء نفس الدقائق وقت صلاة العشاء جلس هناك يصلي العشاء. متجر كبير ومليان كله بقالة، انهار المتجر تحطم كاملا، وكان عنده في قط يعينه على تصيد الفئران، يعني قتل مات، والناس من حوله المدينة فنيت. وهو وجدوه في ذلك الوضع من السجود، السقف مال عليه، بجنبه ماء اللي كان يتوضى بيشرب منه ويستل من بعض المواد البقالة ويأكل، وصلوا إليه بعد أيام. فالزلزال هذان مثالان من أمثلة عديدة، في لحظة معينة كان كل واحد ذاهبا إلى الصلاة أو قائما في الصلاة، ثم جاءت لحظة لا تأتي إلا بغتة، ثم الله سبحانه وتعالى أكرمهما بأن يبقيا من دون غيرهم من الغافلين أو النائمين أو العابتين أو الساهرين أو المستهزئين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.